مغول عدد
احنا مالناش غير ديانه مش
انت
قاتل الناس النت مش عايز نتشي؟
لا
بجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور احتياطي نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني دعاء. أخذنا مسائل ثلاثة في غياب الإخوة على شدة التعب الذي فيه، فلو أردتم إعادة الثلاث مسائل معكم، أردتم أن نفوت مسألة ويعني تكون سهلة
والإخوة تحب اختصرهم واختصر
ماشي يعني المسألة كما تشاءون، يعني أصلا مش عايزين ضاع الخير على الإخوة ويكون زيادة الخير خيرات. مفيش مشاكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفقيه رحمه الله: وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى. قال ابن قدامة رحمه الله: اختار هذا أحمد رحمه الله لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مثل هذا القول، وروي عن عمر رضي الله عنه أنها تدفن في مقابر المسلمين. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا يثبت ذلك. قال أصحابنا رحمهم الله: ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها.
طبعا هذه المسألة تحتاج إلى دقة نظر بعض الشيء ودليل، لأنه أصلا هل يشعر أحد بأحد في البرزخ؟ في النار أصلا لا يشعر أحد بأحد، يعني تعلم أنه المعذب لا يشعر بتعذيب الآخر فيتسلى به. إحنا نحتاج إلى دليل على أنه يعني يتأذى بتعذيب الجوار، ده نحتاج فيه لدليل. لكن نأخذ الأدلة العامة على مسألة جار السوء وجار الصالح فقط، لكن أنه يقال يتأذى بعذابه يدفنان معا ويكون هذا منعم والآخر معذب ولا يشعر هذا بذاك ولا ذاك بهذا، لكن هو جوار السوء وأيضا من السنة الذهاب إلى يعني الدفن في الأماكن المباركة. ولذلك موسى عليه السلام دعا ربه جل في علاه أن يقربه ويدنيه من الأراضي المقدسة، فهو بيقول بأنه روي عن واثلة ابن الأسقع هذا القول، إن هو بأنها لا تدفن في مقبرة المسلمين فتأذى، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم. الكلام اللي جاء عن عمر الخطاب أقيس، الكلام اللي روي عن عمر الخطاب ولم يثبت هو أقيس في هذا الباب. نسأل الله أن يعفوك بالزوجة الصالحة ونفسك. أقيس من وين أقيس هنا؟ لأن عمر روي عنه أنها تدفن في مقابر المسلمين. أقيس كيف أقيس؟
لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
ممتاز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه. لذلك قال إذن الحكم إيه؟ الحكم للأعلى، الحكم للأعلى، فالإسلام يعلو ولا يعلى. وهذا أيضا فيها ما نقول بأنه يعني ما في دليل أنه يتأذى أحد بعذاب الآخر، لكن جوار السوء وجوار الجار السوء وجار ماشي جزاك الله خير. بس نقسمهم.
لا 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 تفضل شيخ،
تفضل شيخ جزاك الله خير. قال ويجعل يعني تكون بين القبرين، ويجعل ظهرها الى القبله على جانبها الايسر من اجل ان يكون وجه الجنين الى القبله على جانبه الايمن، لان وجه الجنين الى ظهره. هذه صراحه كما قلت هي وجهه فقهيه عظيمه جدا في التوسط في هذا الباب، بحيث انه يعني يجعل المفسده ادنى ما تكون ويجعل المصلحه اعلى ما تكون. هو يريد اصلا الطفل ان هو مسلم، فاذا دفنت بين مقبره المؤمنين المسلمين وبين مقبره الكافرين يعني وازن على ما فيها وما هي عليه. وايضا جعل المؤمن في نفس الموضع الذي هو له. ولو دفن في مقابر المسلمين في هذا الباب فلا عتب ولا 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 يقال على الكراهه، لانه لا يتأذى بها احد، لان ابنها موجود وهو يعني ملاحق.
ممكن الائمه قالوا كده عشان ما بين فرق لا يدفن المسلم مع كفر
يعني لا، ليس كذلك. هو التعليل على على معلل الإمام إنه لا يتأذى مسلم بعذاب
الجوار كاس
الحياة
مسؤول الجوار كاس
الحياة خاص. ما هو ده بنتكلم فيه إنه بيأثر على هذا التفصيل.
حاليا مثلا في مقابر مخصصة للمسلمين، مقابر مخصصة يعني مثلا لو على الواقع حاليا تدفن إزاي؟
في هذا الباب إنه في مقابر على مقابر المسلمين خلاص لم يعلو ولا يعلى عليه.
قلت مقدام
نسأل الله أن يسكنه في الجنات، ونسأل الله أن يجعله سلفا وفرطا إلى أهله بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يعظم الأجر المثوبة لأهله ويخلف عليهم خيرا. الآخر الطفل المغربي مات في البئر. ماشي طبعا.
قلت مقدام رحمه الله مسألة
أخوكم الرحمن حجازي مريض فسألوا عنه. رضي الله عنه.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم رحمه الله ويخلع النعال إذا دخل المقابر. قال ابن قدامة رحمه الله هذا مستحب لما روى بشير بن خصاصية رضي الله عنه قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب الستتين ألق ستتين، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما رمى بهما. قال رواه أبو داود. قال أحمد رحمه الله إسناد حديث بشير بن خصاصية رضي الله عنه جيد، أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا. قال جرير بن حازم، رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما رحمه الله. ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم. قال رواه البخاري. وقال أبو الخطاب رحمه الله يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره للرجل المشي فين عليه لما فيهما من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم. قال عنترة يحذي نعال السبت ليس بتوأمي. ولنا أمر
قال مستحب لما روية بشير الخصوصية خلع النعال في المقابر. حقيقة الأمر مسألة خلع النعال هي متوسطة بين قولين، قول يقول يجوز على الإطلاق السير بالنعال، وقول آخر يقول على الكراهة السير بالنعال، ولكل وجهة فقهية. وقول متوسط الذين قالوا بأنه يجوز أن يمشي في المقابر بالنعال لهم وجهتان، الوجهة الأولى أثرية والوجهة الثانية نظرية. الوجهة الأثرية قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع قرع نعاله، فقال هذه فيها دلالة وإقرار على أنهم كانوا لابسي النعال، لو كانوا خلايا النعال ما سمع قرع نعالهما. والوجهة النظرية في ذلك هم يرون بأن التراب قد اختلط بالعظم فتكون النلسات فأخذ ذلك بالنعال. وأيضا مسألة الشوك في يقصر في المقابر، مسألة الشوك ومسألة يعني يمكن اصلا مرور من الهماء الهوام بتنتشر في المقابر، الهوام التي يمكن تؤذيه وتؤذي قدمه. فقالوا إذن الجواز بلبس النعال. والذين قالوا بعدم لبس النعال عمموا، قالوا سلم يا صاحب السبتتين اخلع سبتيك، على أساس أن المسألة على جميع النعال، وهذا من باب التقديس للأموات أو احترام الأموات، وأن يمشي يعني حافيا، لأنها أيضا تصنع الهدف أو تسير للهدف. الهدف من الزيارة، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها، بالفاء هنا طالما جاءت تعقيب في الوصف، يبقى إذا هذه الوصف يكون تعليلا ليش، فإنها تذكر بالموت، تذكر بالموت. يبقى إذا الحال في هذا الباب حال الاقتصار، حال الزهد، حال الاقتصار، حال الخوف من الموت، حال الإقبال على الآخرة فلا صح فيه رفاهية، حال الإقبال على الآخرة فلا صح فيه رفاهية. فقالوا أن المسألة على تعميم النعال في هذا الباب، من أجل أيضا احترام من أجل احترام الميت. والقول الوسط هم قالوا المسألة خاصة بصاحب النعال الستين، لأنها نعال اللي هي النعال التي فيها الشعر، يعني لأن النعال من جلود البقر أعتقد فيها الشعر، يعني فيها رفاهية. قالوا الرفاهية تخالف
صمت منها الشعر،
فيها بعض الشعر أو صوبة نزع كله، بيبقى فيه بيبقى وله قبلان أيضا. فالمهم أنه فيه شيء من إيش، من الرفاهية، وده أصلا يعني الرفاهية تفارق الأصل في المعنى المطلوب في زيارة القبور. فقالوا إذا المسألة واقفة على النعال السبتية فقط. حقيقة الأمني في واقعنا المعاصر في هذا الباب، خلع النعال صعب جدا في الطرقات بين القبور، إن لم يكن هناك من الحشرات والهوام وما يؤذي الرجل السير حتى بين القبور، يكون صعبا جدا أن تكون تفعل ذلك حافيا. وتفعله دائما زجاج فقط، زجاج، والحشرات شديدة جدا وصغيرة، النمل هكذا كان إصبع، ويقرص قرصة ممكن على يعني حس فيه حسية، يعني قرصاني حسية دي جعلت الجسم كله يتورم، كله يتورم، وتورم بانتفاخ، يعني مش تورم كده فقط. فسبحان رب العظيم، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا. فالحق أنه خلع النعال يعني الأولى لبس النعال في الدخول على المقابر لمثل هذه العلل، إلا إذا كانت النعال فارهة جدا فخلعها أولى، لأنه لا يناسب الموطن الذي يذهب إليه. قال ولنا
أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم، وأقل أحواله الندب، لأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم.
وهذا يعني يسلم له في هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها خبر فقط ولم يشر.
قال ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهته، فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع عليه، مثل الشوك يخافه على قدميه ونجاسة تمسهما، لم يكره المشي في النعال.
هنا قاعدة لنا قاعدة مهمة جدا، مش هي سهلة جدا، ملهاش ما فيش تمحيص، انت بقى بتسرد قواعد، ده قاعدة مهمة جدا. قاعدة هنا المصنف في هذا الباب سام يعني جيد، صح كاملها
الضرر يزال،
ماشي.
الكراهة شيخنا مع الحاجة،
الحاجة تزيل الكراهة، الحاجة تزيل الكراهة. احنا قلنا الضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح الحاجات، والمكروهات تبيح الحاجات. وهذا ولذلك هو قال من حاجة، أو قال الشوك يخاف على قدميه أو نجس يمسها، لم يكره المشي في أن عليه. فزالت الحاجة من أجل، فزالت الكراهة من أجل الحاجة. أقول هو قال ولنا على قرع النعال، قلنا أيضا حتى ولنا عندما قال بذلك أتى على الأمر الوسط، وهو مسألة أن النعال السبتية فيها إرفاه، والموقف لا يحتاج إلى إرفاه ويحتاج إلى التواضع. يبقى إذن لا تعمم، يبقى لا تعمم، يبقى الحقية في هذا إيش؟ على النعال، النعال التي فيها شيء من الرفاهية لأنها تخالف الموطن الذي يسير فوق. هذا أوجه في هذا الباب. عامة هو قال أيضا الكراهة لا تزال بقوله وإنه لا يسمع قرع نعال. ليه أصلا كيف هنا نقول لا يسلم له كلامه في هذا الباب أنه يعني لا ينفي هذا الحديث نفي القرآن؟ كيف لا يسلم له؟ لا يسلم له الاستدلال. هو يقول لا يسلم له التعقيب على الاستدلال، يعني هو قال وإنه لا يسمع قرع عليهم، هم استدلوا به على إيش؟ على جواز درس النعال. قال هذا لا ينفي القرآن، نقول له لا يسلم لك أن تقول ذلك.
هو يقول ذلك لأنه خبر.
ماشي، عشان كده بنقول
الاخر بناء عقل الحجر يجوز. يقول له الاخر بناء عقل الحجر يجوز،
يعني في هذا الباب هو يقول لك ولانها ليست بحرام فلذلك اخر، ولان الدفن والكلام على الموت صحيح. انا اقول له اصلا لا يسلم لك ذلك لان المساله الجميع، لانه قال لم يسمع ايش؟ قرعني علي قرعني علي وادي معناها ايش؟ على المجموع. يعني المسألة أن هي منتشرة بين الصحابة، وهذه دلالة على أنهم أخذوها على الأصل والتأصيل العام اللي هو الجواز أصالة في هذا الباب. على مطلب موسى أن غات أبني الأرض القدسة حتى في مجال الصحيح والأنبياء كما قال ابن طال. إذا من يدفع مجال الكفار يتأذى، هل يجلس بذلك على مسألة التأدب؟ ونعم هو يقال بذلك، وهنا نقول هي المسألة على الجوار الحي. لكن مسألة أنه بيتأذى، قلت لك اثنان يدفنان معا، هذا يعذى وهذا نعم، لا هذا يشعر بذلك ولا هذا يشعر بذلك، لكن مسألة الجوار وقياس الميت على الحي. نعم. ليه ما هو قال يسمع القرع؟ لو حرام من نفسه مش ممكن يسكت عنه بحال من الأحوال. نالس بتيجي في لما قال اخلع على المعنى، صارف. المعنى صار في مقابله، لأن المعنى هذا يخالف المقصود هو التواضع والخشوع في تذكر الموت والإرفاه لا يناسب الموضع. فالتعليم صرف إلى الكراه لما قال اخلع عليك الستين، في هذا أنه الأمر ليس على الوجوب. ليش؟ لأنه المسألة المعنى فيها صارف، مفيش تعبد، هي المسألة بأسرها المعنى صارف حتى يجرك إلى الموطن المراد أو الحكمة المرادة من زيارة القبور. ما زلتم لا تفهمون مسألة الكراهة هذه، كيف لا يسلم لهم؟ فهمتوها ولا لا؟ فهمتوهاش؟ قلنا تعميم قرعا عليهم دي معناها ايش؟ 2-3-5 ولا لا الجميع جمهرة؟ يبقى الجمهرة عملوها على ايش؟ يبقى التأصيل على التأصيل المشكرة؟ تأصيل الجواز؟ ما التأصيل على الجواز ولا؟ يبقى لا يسلم لهم يقول قراه؟ اسمعني بس، هو عشان لما يقول لنا ذلك ماذا سيقول؟ يقول لا يسلم لا يسلم لك ذلك، لانه التعميم معناها ان هم الجميع عملوا على ايش؟ على الاصل، والاصل الجواز. فانت الان بتقول قال انا اقول بالكراهه لانه قال اخلع ستين، يقول خلاص ضاع في ستين ويبقى احنا معك في هذا الباب، لان ستين ايضا تخالف معنى الخشوع والتواضع عند دخول القبور.
يجوز لبس النعال لكن المرفه منهم لا، ده اللي هم
عايشه التخصيص للمرفه لانه يخالف ايش؟
المعنى. قال أحمد رحمه الله في الرجل يدخل المقابر فيها شوك يخلع عليه، هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك، وإن فعله فحسن.
هو شو يقول إن فعله فحسن؟ لكنه سيجرح، يدخل في الكراهية. ده هنا بقى نقول له إن كان الشوك فيدخل في الكراهية، ده ممكن يدخل في التحريم، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، شوك ممكن تدخل ما تخرج ممكن يموت. قال وإذا شيك فلا فلنتقش.
قال وإن فعله فحسن هو أحوط، وإن لم يفعله رجل يعني لا بأس، وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال والاستحباب أولى، ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لأن نزعها يشق. وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال. وذكر القاضي رحمه الله أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمكشك
الشمشكات او الشمشكات كده او كده.
قال الى الشمشكات ولا غيرها، لأن النهي غير معلل فلا يتعدى محله.
ماشي. هنا في مسائل مهمة في هذا الباب. طبعا رجل في المقام فيها شوق يخلع على عليه. قال هذا يضيق على الناس حتى أشوف يضيق على الناس. يعني قال الافتاء لفتر ذلك تضيق على إيش؟ حتى رأى الناس ده هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل فيه. وده الفقيه الفقيه يفعل ذلك وانظر الأحوال لأن الأحكام تختلف مع اختلاف قال فإن فعلوا فهو حسن يعني أخذ بالعزيمة. ماشي. فإن فعلوا فهو حسن لأنه جرحه مظنون لذلك قال في حسن أخذ بالأكمل في هذا الباب وهو مظنون أن يتأذى. ولم يفعله في رجل يعني لا بأس وذلك أن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال فالاستحباب أول شيء. هو لا يقول العذر يمنع الوجوب فلأن يمنع المستحب يعني معناه العذر يبيح ترك الواجب في هذا الباب لا واجب مع عذر. القاعدة العامة لا واجب مع عذر. قال إن كان لا واجب مع عذر فلأن نقول لا استحباب مع عذر من باب إيه؟ من باب أول. وهذا النظر في رتب في الرتب ولذلك تعلم لما الأصوليون ينظرون لمسألة الرتب للفوارق يعني على مسائل التعارض وإيش التعارض والترجيح مبناها أساسا على إيه؟ على الرتب في هذا الباب. قال ولا يدخل الاستحباب نزع الخياف لأن نزعها يشق. شوف هنا جعل المشقة مبيحة ليش؟ لعدم العمل بالاستحباب لأن المشقة أصلا تبيح عدم العمل بالواجب فلأن تبيح عدم العمل بالاستحباب من باب أولى. وكان يدخل هو بالخفاف ولذلك أنا قلنا هو الآن أنت دخلت بالخفاف ولأنه يشق خلعها. لا إحنا بنقول هم يلبسون النعال التي ليست فيها إرفاه من أجل أنه يشق أن يمشوا حفاة في أرض فيها الشوك متوقع أن يكون فيها ما فيها من الـ يعني الإزاء للذي يمشي. ولذلك هو قال وذكر القاضي أن الكرامة تتعد نعال إيه التمشكات والتمشكات أو المشكات دي نعال ونعال كمان نعال مشكور مشهور. يبقى يرجع لما يقول هو القاضي إن نعال مشهورة ممكن يكون نعال دي بس معمول جلود معينة خاصة المهم نعال ليس فيها إرفاء. يعني هنا أنه أوصل المسافة على الإرفاء بس في هذا الباب. نعم.
قال فصل ويكره المشي في القبور ويكره المشي على القبور. وقال الخطابي رحمه الله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور. وروى ابن ماجة رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور كذا قال قضيت حاجتي أو وسط السوق. قال ولأنه كره المشي بينهما بالنعلين فالمشي عليهما أولى. ولأنه كره المشي بينها بالنعلين فالمشي عليها أولى.
يعني ممكن يمشي عليها حافياً ويقول يعني يكره المشي على القبور وكلمة يكره هذه فيها شيء من النظر في هذا الباب. لأنه قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور ونهى أن توطأ القبور. الحديث صحيح في هذا الباب لأنه قال لأن يقعد أحدكم على جمر يحرق يخلق ثوبه فيحرق الجسد خير له من إيش من أجلس على القبر. فنهى أن توطأ القبور نهي تحريم أصلا نهي تحريم. من وين أتكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمشي جمر أنا فين من أين من القراء قال أخصف رجلي أمشي على قبر مسلم وأوسط القبور كذا قضيت حاجتي أو وسط السوق. يعني السوق وهذا اسمه إيش اسمه التغليظ في الإنكار عند القيام. ها التغليظ في الإنكار لأنه لا يمكن لأحد أن وسط الناس يقضي إيش حاجته في بيقوله أنت في القبور نفس الأمر، وهذا يردك على تأصيل الحنابل وهو أزمة الحياة في هذا الباب. وحقيقة الأمر الجلوس على القبور، المشي على القبور حرام، بل المشي على القبور قد تكون كبيرة. يعني لما جعل الوط الجلوس يعني فيها نار تحرق، ها هذه من العلامات الكبيرة. للمشي من بابي هذا ما يعني اللي جلس يتحرك هو يذيب الجلوس، لكن الثاني يمشي عليه في الحي لما يأتي يمشي عليه، فهذا من بابي من بابي أولى. فكلمة يكره هذه فيها نظر كبير، وهذا يحرم على هذا الباب.
قال فصل: ويكره الجلوس عليها والاتكاء عليها، لما روى أبو مرثد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال: رواهما مسلم. قال الخطابي رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا يؤذي صاحب قبر.
اتكاء عليها، والجلوس عليها أعظم من الاتكاء عليها. الاتكاء عليها أنك تفعل ذلك دائما، نحن في القبور نفعل ذلك، نحسب أن الأمر يسير، وهذا الاتكاء والاتكاء لا يجوز. شوف أكثر ما يكون طيخز، أكثر ما يكون فيها إنه الاحترام للميت أنك لا تقرب من قبره. فيكره الجلوس عليها والاتكاء عليها.
ابن لهيئة ضعيف ومدلس
حسنوا فيه
الحبيب
حسن خبرات حكمتين. عامة الشيخ أكيد هيتساهل في الباب على 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 رواة، لأنه الشيخ أصلا يضعف ابن لهيئة، ما يحسنوش. الشيخ بيضعف ابن لهيئة، الشيخ الباني نفسه بيضعف ابن لهيئة، فيكون له طرق في هذا الباب. عامة هذا المعنى صحيح، هو لما لا يجلس؟ لأنه هيؤذيها. فالمعنى صحيح في هذا الباب. فإذا نقول أن يجلس أحدكم على الجلوس على الاتكاء، الاتكاء أولا فيه نهي، والجلوس من باب أولى، والجلوس من باب أولى. ثم الأفظع من ذلك أن يصلي إليها ويجعلها قبلة. ولكن المقصود من الباب الذي أو الفصل الذي عقده الإمام هو أن الجلوس على القبر أو الاتكاء عليه حرام، لأن هذا يؤذي الميت. وزي قال رأى رجل اتقاد اتكاء على القبر قال: لا تؤذي صاحب القبر. وطبعا هذا يفهم منه الحرمة ازاي بسرعة، قياس الموت على الحياة. العيال جاهزين في الطلقات. تفضل نايم.
يوم ما قوم هنا عملوا قصة الحي على الميت،
موجة
الحي على الميت. ما تأذى
ده بص بقى، ده راح فين بالله؟ ده بص راح فين؟ بص راح فين؟ طلع راح بقى الراجل راح علي. ايوه خلاص، انت داخل في الازاز الحر. المساله كلها دايره علي: لا تؤذي. والإذاء حرام مش حرام؟ الإذاء حرام، هو الحرمه تاتي من هنا. لا تؤذي صاحب
الله. حتى المقابر اللي موجوده دلوقتي
نعم. لا هو اصلا هي البناء نفسه حرام والاتكاء عليه نفس الامر.
لفظ الكره هنا ينزل من زيت الحرمه ويكره
عند الجلوس عليه. يعني ما قلت لك هم يعني كلمه يكره ورع الائمه، لكن حقا ان لا الحرم كل
هم رضوا بالحرمه. يعني يختلف الاتكاء على الجلوس
على الرتبه تختلف، لكن الاصل انهم يستوون في ايش؟ الازاء.
قال الامام ابن قدامه رحمه الله مساله: قال الامام ابو القاسم الخرقي رحمه الله: ولا باس ان يزور الرجل المقابر. قال ابن قدامه رحمه الله: ولا نعلم بين اهل العلم خلافا في اباحه زياره الرجل القبور. وقال علي بن سعيد: سالت احمد رحمه الله عن زياره القبور، قال: تركها أفضل عندك أو زيارتها؟ قال: زيارتها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الترمذي بلفظ بلفظ انها تذكر الاخره.
مساله زياره القبور الحق انها ليست على الجواز ولكنها على الاستحباب. هو اراد ان يفصل ويقرر امرا ان الاتفاق بانها عجوز، يقول الاتفاق معناها انه اصلا مساله الاستحباب او الوجوب فيها اختلاف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها. نعم، كيف اصلا يقولون على الجواز؟ بسرعه
مثلا النهي
بلاش بص
يا جماعه الباحه بعد النهي. يا سيدي
شوف يا سيدي انا بحثوا عند الحظ
الله كده من ربنا
والله
كده الامر بعد الحظر ها
يعود على
فرصة. شوف انا هسيب الدنيا دي مش بعد الحظر بسم الله.
لا ده استنباط والله العظيم كده من لسه
حرام كده والله حرام ليه اصلا مش فاهم. الامر بعد الحظر هنا يجعلونه على ايش؟ على الاباحه. أنا ما بين لك كيف استدل من التوجيه في أنهم قالوا على الجواز من وين؟ لأنه قال فزوروها أمر بعد الحظر، والأمر بعد الحظر عندهم عن الإباحة. فهمت؟
فصل لحضرتك مسألة
مين اللي فصل؟
فصل لك مسألة أصولية لحضرتك.
ما هو أنت شفت هو قال لك
وين؟ فصل لحضرتك يقول لك مسألة أقوال للثلاثة ويرجح.
ويرجح كمان. وهيبان كمان طبعا هياخد كلام من كثير طبعا.
هياخد كلام من كثير. يرجع المكان
عليك خلاص. هو دي. وقال لي أنت مش قلت كده؟ وانا عايز اجيبها هنا اصلا نوع يعني فاهم تحت ايده في التقييد في هذا الباب. فالان فزور وصحيح انه لما قال فزورها التعليل دل على الاستحباب. التعليل دل على الاستحباب، قال فانها تذكر بالاخره، فالتعليل هنا هو الذي دل على الاستحباب. نعم
سيدنا هناس، وهنا استدل ابن قدامه بهذا الحديث على ما ذكره
في الجواز. نعم استدلاله على ذلك، نقول انه استدلال على ذلك معناه انه تبنى ايه؟ تبنى ان الامر بعد الحظ على الاباحه.
منشكح والله العظيم. كان فسكن واذا مر الحمد لله. كان فسكن واذا مر بالقبور او زارها استحب ان يقول ما
راى مسلم. انت لبستها بعض فقعتني. الحمد لله انا ايه انتبهت. عارف ازاي؟ قلت إذا مر بالقبور أو زارها أو زار فقلت إيه اللي بيحصل ده لغاية ما انتبهت.
قال فصل وإذا مر بالقبور أو زارها استحب أن يقول ما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين وإنه بكم ولكم العافية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وفي حديث آخر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم وإن زاد فقال اللهم اغفر لنا ولهم كان حسنا.
وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف أحمد وفي غيره. يعني قال إذا مر بالقبور أو كان في زيارة الله استحب أن يستغفر لهم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبور ملئت ظلمة والله جعلها ملئها نورا به دعائي يعني أباح لهم الدعاء. ولذلك قالت ماذا أقول إذا مررت؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا للمقابر فإن قال قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. طبعا هذه فيها تذكير للنفس بالرجوع الله إلى الله فعلا للتهيئة في ذلك. أسأل الله لنا ولكم العافية. ودي مجامع الدعاء في هذا الباب أن تسأل عافية الله أن تسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وفيها أصلا طلب الرحمة لمن تقدم وأيضا لمن سيأتي يطلب منه أيضا يطلب الرحمة في هذا. المستأخرين إما أن يقال الذين سيموتون يتشملهم رحمة الله جل في علاه أو القريب الموت. نعم.
نعم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم.
بتقال في التكبير الرابع
لا هذه غير ثابته. يعني هذه اللفظه تحديدا في زياره النبي صلى الله عليه وسلم البقيع غير ثابته في سنه ابن ماجه.
طيب انا نتكلم على
البقيع. نعم
ماشي.
قال فصل قال ولا بأس بالقراءة عند القبر.
هذه مشكلة كبيرة دخلنا بقى في المشاكل.
وقد روي عن أحمد رحمه الله أنه قال إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية الكرسي 3 مرات قل هو الله اقرأ آية الكرسي 3 مرات قل هو الله أحد ثم قل الله اللهم إن فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال القراءة عند القبر بدعة.
وهذا أقرب وهذا أصح هذا الأسد.
لدينا السبب أن كنا الرواية الأولى من رواية حنبل الذي روى عنه كل
الأشياء.
عنه أنه قال القراءة عند القبر بدعة. روي عن حسين قال أبو بكر نقل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه فروى جماعة عن أحمد رحمه الله نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر وقال له إن القراءة عند القبر بدعة. فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة. قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك.
أريد بأن نشوف.
قال أحمد بن حنبل
ضعيف لكن انظروها الآن.
فارجع فكل الرجل يقرأ. وقال الخلال رحمه الله حدثني أبو علي الحسن بن الهيثم البزار شيخنا الثقة المأمون قال رأيت أحمد بن حنبل رحمه الله يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات. وروي عنه عليه السلام من زار قبر والديه أو أحدهما فقال عنده أو عندهما ياسين غفر له.
هذا كله باطل.
كله منعقل أن ياسين لا تقرأ.
لا باطل. وبعدين هنا مسألة القراءة عند القبر. عندنا التأسيس والتأصيل في ذلك فعل النبي تشريع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دخل النبي انه ليش صب هذا بس راح بروح عليه انا خلاص تفضل شيخ
ليش الشيخين
ماشي تفضل شيخ خلاص كيف النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني دفن اكثر من صاحب وكان حريصا على دفن المراه التي كانت تقوم المسجد وصلى عليها وصف الناس صفوفا والنبي ارحم الامه بالامه فمناسب ان كل ما ينتفع به الميت ويكون خير له يتنامل الحسنات او يكفر السيئات ان النبي سافر صحيح فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني دفن الصاحب فقال سالوا الاخير من تثبيت واستغفروا الله فانه انا يسال ولو كان في القران منفعه لا امرهم بقراءه القران وهو الذي قالت عائشه رضي الله عنها وارضاها فاذا مرضت ماذا اقول فقال قولي كذا ولو كان القرآن فعل قال لا واقرأ سورة ياسين. وأيضا الصحابة عندما قالوا فزوروها فلها أداب ولو كان من الأداب القراءة وهب الثواب لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فصراحة الكلام هذا يفتقر إلى دليل غير هذه الأدلة التي استدلوا بها والعجب استدلوا بأدلة كلها ضعيفة. أنا أريد بس تحقيق وصية ابن عمر.
أنا لقيته في الطبراني والبيهقي لكن مش عارف حديث ابن عمر
ابن عمر
هالي
أنا عارف أنا متأكد
في حسن ابن أحمد الوراق مجهول وكذا شيء
لا هو بدأنا معنا في ضعف بس بدأنا هو ضعيف جدا ضعيف جدا في هذا الباب لا هو الحاصل مش في هذا الحاصل أقول أخذها يقرأ البقرة فالكلام ضعيف جدا في هذا الباب وقول أحمد بأنها بدعة أولى به أولى بأحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول بذلك لا سيما وأنه لا دليل لا ثم دليل فيه روح على القراءة مبشر حديث مبشر ويقول له يعني وصى بفتحة الكتاب بفتحة البقرة وختمتها وقال ابن عمر يعني يوصي بذلك سمعته فين طيب من لا سمعت من فين يوصي بذلك فحقيقة يعني إن قلنا الحكم قائم على فعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاء أو على وصية ابن عمر رضي الله عنه وارضاء يبقى إذن الحكم قد سقط. لما؟ لأن الأحكام فرع على وحس ابن عمر لم تصحب حال من الأحوال. وقلت لو كان لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به ولا قرأ ياسين ولا قرأ الآيات التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم أنها رحمة لأنه أرحم الأمة بالأمة ولم يفعل بحال الأحوال ولم يوصي ولم يأمر بأبي هو وأمي. وأما حديث من دخل المقابر فقال سورة ياسين فعلهم هذا هالك باطل. وأيضا من زار قبر والديه أو أحدهم فقال عنده أو عندهما ياسين غفر له، حديث بعدي في الكامل بين أنه منكر ضعيف لا يصح، وكل هذا الحديث لا تصح والأحكام فرض على التصحيح.
أنا قرأت كل الكلام ورد في هذه القصة. أنا
أو نعم هذه القصة مهمة جدا.
قال أبو بكر الخلال رحمه الله في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخبرني حسن بن أحمد الوراق حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا وكان ابن محمد المقرئ يرشد إليه فأخبرني قال كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضريض يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة. قال كتبت عنه شيئا؟ قال قلت نعم. قال فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن علاء بن حلاج على بي أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد ارجع فقل الرجل يقرأ. قال وهذا إسناد لا يحتج به، الحسن بن أحمد الوراق مجهول وكذا شيخه.
الله.
قال الشيخ الألباني رحمه الله وفي ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر، لأن شيخ الخلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذا شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند إنه كان صدوقا فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا وقد عرفت حاله. وقال الخلال أيضا وأخبرنا أبو بكر بن صدقة قال سمعت عثمان بن أحمد بن إبراهيم الموصلي قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل في جنازة ومعه محمد بن قدام الجوهري قال فلما الجوهري قال فلما قبر الميت جعل إنسان يقرأ عنده فقال أبو عبد الله لرجل تمر إلى ذلك الرجل الذي يقرأ فقال له لا تفعل، فلما مضى قال له محمد بن قدام مبشر حبيبي كيف هو فذكر القصة بعينها، وعثمان الموصلي لم نجد له ترجمة فلا يحتج بروايته. ثم إن الإسناد المذكور في القصة إلى ابن عمر ضعيف أيضا
الله.
لا يصح، ويبعد عن مثل الإمام أحمد أن يحتج به في إثبات حكم شرعي، فعبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج مجهول. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ما روى عنه صور مبشر بن إسماعيل. قال الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة ولم يتابعه أحد على هذه الرواية. والمشهور عن الإمام أحمد الذي يرويه عنه كبار أصحاب النهي عن القراءة عند القبور، قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الجماعة عن أحمد كراهة القرآن على القبور، هو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه.
وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. إذن القراءة على القرآن، القراءة القرآن على المقابر بدعة، والاحتجاج بأحمد احتجاج فارغ واحتجاج فيه ضعف. والذين يتمسكون هنا بالمذهب يقولون
والله
شكرا
منهم
أن
يتمسكوا بالمقابر،
يا
الله
يتمسكوا بالمقابر
ببدعة يتمسكون بالمقابر
يقولون يعني الحرص على الدليل نعمة وعز وتمكين ورفع.
والله فكر الأخ أيام تجربة الكورونا راجل حنبلي على مذهبي، لما قلت له يا عم فين الدليل قال لي أنا مقلد أنصر أصول مذهبي، قلت له أحمد اللي يقول في أول أصول السنة وكله بدعة ضلالة تقول لي
مشكلة كبيرة، الهوى يتحكم، الهوى مع الجهل،